نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال.
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية. جديد قراراتها والتعقيب عليها. لتكون في قلب الحقيقة. وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
النشرة الحكومية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل.
التربية والتعليم تعلن الإضراب غدا ردا على قانون القومية وتدعو لفعالية منددة بالقانون. هيئة الحراك الوطني تطلق مسيرها البحري العاشر ونقابة الصيادين تؤكد تجديد الاحتلال الخناق على صيادي غزة. التشريع يؤكد استمرار مسيرة العودة ويوجه نداءات لتجنب كارثة إنسانية بالقطاع. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام. نشرة الأخبار الحكومية من إذاعة الرأي الفلسطينية يقرأها عليكم غازي العلول. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي مساء أمس عن التزامها بالإضراب الشامل غدا الاثنين استجابة لدعوى القوى الوطنية والإسلامية رفضا لقانون القومية الإسرائيلية. وأوضحت الوزارة أن الإضراب يشمل المدارس والجامعات. وقالت الوزارة عن القرار أنه يأتي انسجاما مع قرار الإضراب الشامل وتجنيبا لطلبتها ومعلميها الإرباك جراء تعطيل الخدمات العامة وحفاظا على سلامتهم. وكانت الوزارة أصدرت بيانا بعد عصر أمس أكدت فيه انتظام الدراسة غدا ودعت الجامعات لتنظيم النشاطات التي تراها مناسبة والمدارس لتوظيف الإذاعات المدرسية للتعبير عن الاحتجاج على قانون القومية الإسرائيلية قبل أن تتراجع عن ذلك وتعلن الإضراب. ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى إضراب شاملا رفضا لقانون القومية الذي يأتي في سياق ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
إضرابا عاما وشاملا يوم الاثنين أعلنت عنه القوى الوطنية دعما وإسنادا لقرار لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني المحتل باعتباره رفضا لما يسمى بقانون القومية الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي. القوى دعت إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة مشددة على أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضا للقانون العنصري الذي يأتي في سياق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. وأكدت أهمية تضافر كل الجهود وتوحيدها في المواجهة الشاملة للموقف الأمريكي والإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بالثوابت وإجماع شعبنا بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفة. ودعا البيان جماهير شعبنا للاستمرار بالمقاومة الشعبية وتكثيفها في كل الأراضي المهددة بالمصادرة أو الهدم ورفع وتيرة التضامن والمساندة لأهلنا في تجمع الخان الأحمر. القوى طالبت شرفاء وأحرار العالم لرفع الغطاء عن الموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا ورفض سياسة العقاب الجماعي ومحاولة تمرير ما يسمى قانون القومية الذي ينكر وجود شعبنا الفلسطيني ويؤسس لسياسة الاقتلاع والتهجير ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل. وزارة التربية والتعليم العالي بدورها أعلنت التزامها بالإضراب الشامل بعد إعلان القوى عنه تجنبا لطلبتها ومعلميها الإرباك جراء تعطيل الخدمات العامة وحفاظا على سلامتهم. وينص القانون على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط، الأمر الذي يستثني فلسطيني 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد. ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل الهوية اليهودية للدولة على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
وللاطلاع أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مدير العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم السيد معتصم المناوي. سيد معتصم، بداية أهلا وسهلا بك معنا عبر أثير إذاعة صوت الرأي.
حياكم الله.
يعني سيد معتصم، في ظل قانون القومية الإسرائيلي والهادف لأكثر من أمر وأبرزها يعني ضياع هوية القدس وضياع هوية اللغة العربية كلغة رسمية، لأنتم كيف تعملون في سبيل توعية الطلبة بما هي هية هذا القانون؟
نعم، بالتأكيد يعني هذا القانون هو قانون عنصري بامتياز. نحن في وزارة التربية والتعليم لا نقف أبدا مكتوفي الأيدي أمام هذه العنصرية القاتلة، أمام هذه الهمجية الصهيونية. هناك عدة أساليب تتعامل من خلالها وزارة التربية والتعليم من أجل توعية هذا الجيل. أهم هذه الأساليب هي أن نركز إلى ذلك المعلم في الميدان التربوي الذي يعي تماما خطورة ومصيبة هذا القرار، صح لي التعبير. ولكن أيضا بالإضافة إلى المعلم، هناك المنهاج الفلسطيني الذي نفتخر به، هناك مادة التربية الوطنية من خلالها يتم توعية الطلبة بالحق الفلسطيني وبالعنصرية الإسرائيلية التي تمارسها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني. نعم
نعم. يعني سيد معتصم، فيما يخص الفعاليات التي كان من المقرر تنفيذها في حال كان الدوام طبيعيا كما كان في البيان الأول الذي أصدر عن طبعا وزارة التربية والتعليم، ما هي الفعاليات التي من الممكن أن تكون بعد ما بعد ذلك؟ يعني
في البداية أؤكد على أنه غدا، حتى الآن لم يصلنا أي إشارة لا من وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية، من وزير دكتور صبري، ولا من أيضا القوى الوطنية والإسلامية بشكل رسمي وصلت إلى وزارة التربية والتعليم إشارة بهذا الخصوص. وبالتالي يبقى أن هناك غدا دوام رسمي لكافة المراحل وكافة المدارس وكافة المديريات إداريا وأكاديميا، وبالتالي هناك دوام رسمي. حتى اللحظة إن جد جديد فإننا سنخبر وسنقوم بإصدار بيان بهذا الخصوص، لكن حتى اللحظة هناك دوام رسمي يجب على كافة المعلمين والمدراء والأساتذة والطلبة الالتزام به فورا وعدم التغيير.
نعم، شكرا لك سيد معتصم الميناوي مدير العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم، كنت معنا للحديث عن بيان وزارة التربية والتعليم حول إضراب والتزامها بإضراب القوى الوطنية حول قانون القومية. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن المسير البحري العاشر الذي سينطلق غدا الاثنين شمال قطاع غزة ضمن الاستعدادات المتواصلة لكسر الحصار عن قطاع غزة.
هذه التظاهرة في إطار استعداداتنا المتواصلة لكسر هذا الحصار برا وبحرا وفي كل الاتجاهات وبسلوك كل المسارات حتى تتحقق الأهداف كاملة غير منقوصة. وأمام هذا المسير البرمائي غدا بإذن الله تعالى.
وأوضحت الهيئة في مؤتمر لها أن الحراك يأتي تأكيدا على استمرار الفعاليات برا وبحرا لفك الحصار عن أكثر من 2 مليون إنسان محاصرين داخل القطاع.
إن من رسائل هذا الحراك هو التأكيد على مواصلة الحراك براً وبحراً حتى ينعم 2 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة بالحياة الكريمة، مؤكدين في الوقت نفسه على أن العالم الحر يجب عليه التحرك لإنقاذ 2 مليون مواطن في قطاع غزة قبل أن تتحول إلى 2 مليون قنبلة تنفجر في وجه هذا الاحتلال.
وشددت الهيئة على ضرورة ملاحقة المجتمع الدولي للكيان الإسرائيلي ومحاكمته على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين.
نؤكد على ضرورة ملاحقة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية كاملة لهذا الاحتلال وفضح انتهاكاته بحق شعبنا، وليس بآخر قتل العديد من الشهداء في جمعة انتفاضة الأقصى، مؤكدين في الوقت نفسه على أن هذه التهديدات لن ترهب شعبنا وستزيده قوة وعزيمة.
وأشارت الهيئة أن الحراك يتمثل بالمطالبة بكل المياه الإقليمية قبالة شواطئ قطاع غزة وتدشين خط ملاحة بحري إلى العالم.
إن حراكنا يتمثل في المطالبة بكل المياه الإقليمية قبالة شواطئ قطاع غزة، وكذلك تدشين خط ملاحة بحري يربط غزة بالعالم.
بدوره أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش في كلمة له أن الاحتلال منذ 12 عام يلاحق الصيادين ويشدد الخناق عليهم، لافتا إلى احتجاز إسرائيل أكثر من 50 مركبا كبيرا، الأمر الذي أدى إلى قطع أرزاق العديد من الأسر.
قوات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية تفرض حصار بحري على الصيادين في بحر غزة منذ أكثر من 12 عاما، وتضيق مساحة الصيد على الصيادين، وتقوم زوارقه الحربية بإطلاق النار وضخ المياه على مراكب الصيادين عند تواجدهم في البحر في كل المساحات، وتعتقل الصيادين وتحتجز مراكبهم ومعداتهم. ويوجد عند الاحتلال ما يزيد عن 50 قاربا كبيرا، وهذا يعني هناك مئات بل آلاف من الأسر متوقفة عن العمل نتيجة لهذه المصادرة. ووصلت هذه الحالة ما يزيد عن 85% من الصيادين تحت خط الفقر، وهذه الممارسات أفقدت الصيادين العديد من المواسم.
من جهته طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بالإفراج عن كل المعتقلين من الصيادين، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياتهم.
فإننا نطالب الكيان الصهيوني بالإفراج عن الصيادين الذين اعتقلتهم السلطات الصهيونية ظلما وعدوانا، القبطان سهيل العامودي والقبطان خالد الهسي والأخ محمد الهسي، كما أننا لا يمكن أن ننسى أيضا المعتقلين من الصيادين الذين يجب على الاحتلال أن يفرج عنهم أيضا فورا، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وأكد بحر على استمرار مسيرة العودة حتى تحقق أهدافها داعيا الجماهير الفلسطينية للمشاركة في المسير البحري العاشر.
نحن نؤكد في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم شعبنا الفلسطيني أننا مع مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها في كسر الحصار وفي العودة بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيكون غدا أيضا المسير البحري العاشر، ونحن ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني، ندعو جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان أن يقف وأن يشارك في هذا المسير نصرة لشعبنا ومن أجل كسر الحصار.
في السياق قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إن المقاومة الفلسطينية سيكون لها رد على قتل الاحتلال الإسرائيلي لمتظاهري مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، مشيرا إلى أن هذا الرد لن يطول. ولفت بحر إلى أن اعتداءات الاحتلال بغازات سامة وإطلاق نار حي ومتفجر على المشاركين بسلمية المسيرات العودة يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، يرتقي لجرائم حرب دولية يجب التحقيق فيها. في موضوع منفصل، وجه النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار نداء لتجنيب إمكانية إنقاذ الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة أي خلافات أو تجاذبات سياسية في ظل حصار خانق وأثر ثلاث حروب وارتفاع متصاعد في معدلات الفقر والبطالة. ودعا النائب الخضري لضرورة رصد موازنات عاجلة من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الكارثية التي يعيشها مليوني فلسطيني في قطاع غزة المحاصر ويعانون شد المعاناة في كل تفاصيل حياتهم اليومية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
واقع اقتصادي كارثي يعيشه قطاع غزة في هذه الفترة، حيث أن قطاع غزة بحاجة إلى ضخ الكثير من الأموال والمنح وإنعاش للقطاع الاقتصادي الخاص حسب ما يرى المحلل الاقتصادي محمد أبو جيب.
نحن نحتاج في غزة إلى وضع حلول على صعيد توفير السيولة النقدية، ضخ الأموال والتمويل الدولي والمنح الدولية إلى قطاع غزة، إنعاش القطاع الخاص بوصفه أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تساعد على تجاوز هذا الواقع المأساوي.
مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع يرى أن غزة دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي التام في كافة مناحي الحياة.
نحن نحتاج في غزة إلى وضع حلول على صعيد توفير السيولة النقدية، ضخ الأموال والتمويل الدولي والمنح الدولية إلى قطاع غزة، إنعاش القطاع الخاص بوصفه أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تساعد على تجاوز هذا الواقع المأساوي.
توقف المصانع أثر على آلاف العائلات التي كان معيلوها يعملون داخل المصانع في غزة، فهذا تاجر أدى توقف مصنعه عن العمل إلى توقف دخل مئات العائلات.
هذا الإغلاق أثر على 625 أسرة، الآن هدول 625 أسرة قاعدين كلهم في البيت.
هو واقع بات لا يخفى على أحد، ولكن يبدو أن صرخات المحاصرين والمدمرين في غزة لا تلقى أي اهتمام لا على الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الخارجي.
أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك أن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحم الصباح اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك، وقالت أن 197 مستوطنا اقتحموا باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الخاصة على دفعات، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة وقدمت لهم شروحات حول الهيكل المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال وسط قيود تفرضها على دخول الفلسطينيين. بدوره أكد وزير القدس عدنان الحسيني أن القدس هي مفتاح السلام في العالم ولب الصراع، مشددا على أن تمسك المقدسيين بالنضال في سبيل أن تظل القدس فلسطينية عربية.
يعني هؤلاء اللي بيفترضوا أن قضية القدس قضية بسيطة جدا وبتوقيع بسيط من قبل رئيس الإدارة الأمريكية انتهت القضية، هم حالمون وواهمون. القدس هي لب الصراع، القدس هي مفتاح السلام في العالم وستبقى على هذا النوع، وبالتالي نحن يعني لسنا الرؤية واضحة بالنسبة لنا. نعاني نعم، وهذه المعاناة وهذه المواجهات هي جزء من حياتنا تعودنا عليها، وفي سبيل القدس مهمة ونراها أنها مستمرة حتى تعود القدس إلى رونقها عربية عاصمة دولة فلسطين.
وأشار الحسيني لأن الخطة الموضوعة هي الصمود في وجه الاحتلال، مؤكدا أن سياسة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية لا تغير حقيقة وتاريخ المدينة المقدسة.
الخطوة التي كانت وما تزال هي الصمود. نحن كمقدسيون يجب أن نصمد وأن يكون الأمل كبير الحرية قادمة للقدس، والقدس لا يمكن إلا أن تكون لأصحابها. يعني نحن نعلم بأن الرئيس الأمريكي لا يغير من حقيقة التاريخ والرواية، هذه خزعبلات سياسية لا تهزنا لا من بعيد ولا من قريب.
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكاتها للقانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.
هي كانت مرتبطة بالتحضيرات القانونية المطلوبة بعد أن استكملت تلك التحضيرات من وثائق ومن أوراق قانونية. قمنا بتقديم الطلب فورا من أجل رفع الشكوى على الولايات المتحدة الأمريكية لنقل سفارتها إلى القدس. من حيث التوقيت هي جاءت فقط بعد أن أتممنا كافة الوثائق وكافة الأوراق ولم تكن مرتبطة بأي علاقة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطلاق.
وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة هي ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات الاحتلال.
بالنسبة لنا فلقد تم تعيين قاضي لكي يمثل دولة فلسطين في مثل هذا الموضوع، وهو قاضي من أفضل القضاء الموجودين في العالم، وبالتالي الإجراءات سوف تبدأ الآن. القضية ليست مرتبطة بالزمن بقدر ما هي مرتبطة بالإجراء، حيث أنه سوف ننتظر لنسمع ما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية قد ترفض الموضوع إجرائيا على اعتبار بأنها هي ترفض الاعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي لا يمكن لهذه الشكوى أن تستمر.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في المسكوبية مددت توقيف الأسير المصاب الطفل خليل جبارين 16 عاما ل13 يوما بدع التحقيق. وقالت الهيئة في بيان لها إن الأسير الجريح جبارين يقبع حاليا فيما تسمى بمستشفى الرملة، ووضعه الصحي آخذ بالاستقرار والتحسن. وكان أطباء مشفى هداسة جروا عملية جراحية للأسير جبارين في يده اليسرى وفوق كتفه الأيسر لإخراج الرصاصات التي أصيب بها خلال اعتقاله في 17 من الشهر الجاري قرب تجمع غاش عطسيان شمال الخليل. قدم وزير المالية والتخطيط شكري بشارة خلال اجتماعه مع ممثلي الدول المانحة على هامش اجتماع المانحين AHLC المنعقد في نيويورك عرضا عن أهم التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي هذا الاجتماع بعد عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الدول المانحة في نيويورك وإطلاعهم على آخر المستجدات عن الوضع المالي في فلسطين. وأشار بشارة خلال الاجتماع إلى سلسلة الضربات التي وجهت للشعب الفلسطيني من قبل الإدارة الأمريكية مثل ما جرى في القدس والقرارات الأخيرة المتعلقة بالأونروا، أن كل هذه العوامل ليست سوى عوامل تعيق تحقيق السلام على حد وصفه. وعلى الصعيد المالي أكد بشارة أن فلسطين بذلت خلال الخمس سنوات الماضية قصارى جهدها لتحسين الموارد المالية وأبقت الديون للبنوك المحلية عند الحد الأدنى الذي يقف عند مستوى متواضع يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي. تسلم وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صدم من سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين أنيش راغان تمويلا بقيمة 210,000 دولار كدفعة أولى لبناء مدرستين جديدتين، إذا تبلغ التكلفة الإجمالية لبناء المدرستين 1,900,000 دولار. وأكد صدم عمق العلاقة التي تجمع بين فلسطين والهند والممتدة منذ أعوام طويلة والتزام الهند بدعم قطاع التعليم الفلسطيني من خلال تنفيذ عديد البرامج المشتركة وتقديم المنح الدراسية للطلبة وتمويل بناء عدد من المدارس والطوابق الإضافية، مشيدا بهذا الدعم المتواصل الذي يبرهن على انتصار الهند للقضية الفلسطينية العادلة. من جانبه أكد راجن استمرار الهند بدعم التعليم في فلسطين ومساندة جهود الوزارة التطويرية التي تستهدف تطوير المنظومة التربوية بشكل شمولي. أبرم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اتفاقيات شراكة وتعاون مع منظمة إدارات المدن العالمية ICMA ليكون أول مؤسسة عربية تنضم للمنظمة، واضعا بذلك حجر الأساس أمام مدراء المدن في فلسطين لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب نظرائهم في دول العالم، وممهدا الطريق أمامهم للانضمام إلى عضوية المنظمة. وبموجب الاتفاقية فإن المؤسستين تلتزمان بتعزيز العلاقة والشراكة بينهما من خلال نشاطات واضحة كالمشاركة في المؤتمرات السنوية لكل مؤسسة واستضافة ممثلين ومتحدثين من قبل طرف للطرف الآخر خلال المؤتمرات السنوية، والمساعدة في تنظيم المؤتمرات المشتركة من خلال لجان متخصصة، والشراكة في تبادل الخبرات، إضافة إلى الشراكة في الحصول على تمويل وتنفيذ مشاريع مشتركة. مستمعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل، سلطات الاحتلال تقرر تسليم جثمان الشهيد محمد الرماوي لذويه اليوم. ونواصل في نشرتنا، حيث أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس عن فوز دولة فلسطين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في كرواتيا، وحصل الحافظ لكتاب الله موسى محمد مدفع من مدينة نابلس على المرتبة الأولى في المسابقة الدولية. وقال دعيس إن وزارة الأوقاف بإداراتها لحفظ القرآن الكريم تعمل على نشر قيم الإسلام الوسطية والمعتدلة في وجه قيم التطرف والتكفير. على صعيد آخر، أكد وكيل وزارة الثقافة دكتور أنور البرعاوي أن وزارة الثقافة تولي اهتماما بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية البرنامج التدريبي ريادة الشابات، والذي يهدف إلى تأهيل ذوات الإعاقة وإكسابهن مهارات وخبرات تساعدهن على الاندماج في المجتمع والدخول إلى سوق العمل من خلال تنفيذ مشاريع خاصة للعمل والكسب عبر شبكات الإنترنت.
وتهدف حقيقة مثل هذه الدورات إلى فتح نوافذ الحياة أمام هذه الفئة من أجل أن يعتمدوا على أنفسهم ومن أجل أن يتيسر لهم سبل العيش الكريم. خلال تدريبهم على تربح عبر الإنترنت يعطيهم ثقة بأنفسهم أولا، ويعطيهم راحة نفسية جيدة، كذلك أيضا يجعلهم يعتمدون على أنفسهم بعض الشيء. وهناك أيضا سنطلق إن شاء الله تعالى دورة أخرى للشباب حول الرسم على الزجاج لأجل هذا الغرض أيضا.
وفي حديث لإذاعتنا قال البرعاوي أن الوزارة تسعى من خلال برامجها وأنشطتها الثقافية المتنوعة لدمجهم ثقافيا في المجتمع الفلسطيني وتعريف شرائح المجتمع المختلفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بالتأكيد وزارة الثقافة للجميع أولا، وهذه الفئة تعتبر من الفئات الهامة بالمشاركة مع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، وكان هؤلاء المتجاربين في حالة شغف وفي حالة سرور وفي حالة متعة، من حيث أن هناك جهة تهتم بهم وترعاهم وترعى قدراتهم وتنميها، ومن جهة ثانية أنهم اكتسبوا مهارة ربما يتكسبون من خلالها ما يعينهم على أن يحيوا حياة يعني كريمة.
في السياق، قالت مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الثقافة رفيف أبو جبارة أن البرنامج كان عبارة عن 50 ساعة تدريبية ل25 فتاة من ذوي الإعاقة لتعريفهم بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.
كان عندنا مشروع تدريبي في حول تدريب الفتيات ذوات الإعاقة على العمل من خلال الإنترنت والتسويق الإلكتروني. كان برنامجنا عبارة عن 50 ساعة تدريبية ل 25 فتاة من ذوات الإعاقة من غزة، مدينة غزة، ومن الجنوب، كان معنا من الوسطى ومن خان يونس. اتعرفوا على كيف يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق الإلكتروني، وكيف يستخدموا اليوتيوب، قنوات يوتيوب لإلهم، وتدريبهم على إنشاء مواقع الويب.
وأشار أبو جبارة إلى أن الفتيات يمتلكن بعض الحرف كالتطريز، موضحة أن الدورة عملت على مساعدتهم في تسويق منتجاتهم إلكترونيا.
الفتيات معظمهم خريجات جامعة، والبعض منهم عندهم حرفة زي التطريز أو الأعمال اليدوية الخفيفة أو الخشبية CNC. كيف تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي إنها تروج لمنتجاتها وتحقق لنفسها عائد دخل أكبر من خلال العمل من الإنترنت.
أشاد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم بجهود طواقم المستشفى المدني المغربي منذ وصوله لقطاع غزة قبل 3 أشهر، مؤكدا على وصر التعاون والإخاء بين الشعبين الفلسطيني والمغربي. جاء ذلك خلال حفل تكريم نظمته وزارة الداخلية للفوج الطبي المغربي بمقر إقامته في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة. وأكد اللواء أبو نعيم في كلمة له خلال حفل التكريم أنه من الجيد انضمام وفد طبي من أقصى المغرب العربي، موجها شكره لملك المغرب وشعبه لدعمه المتواصل للشعب الفلسطيني. وأشار إلى ارتباط الشعب المغربي الشقيق بباب المغاربة في مدينة القدس المحتلة، داعيان الوفد الطبي المغربي لنقل معاناة الفلسطينيين في غزة للشعب المغربي. قال مدير دائرة تصميم المشاريع المهندس سهيل موسى أن بلدية رفح وقعت على عدة مذكرات لبدء العمل بسلسلة مشاريع لتطوير شوارع داخلية في المحافظة بحي السلام والعديد من المشاريع التطويرية بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
في بلدية رفح نعمل جاهدين على تطبيق خطة يتم إعدادها عادة في بداية العام، وتشمل هذه الخطة مجموعة من المشاريع تتعلق بالطرق الرئيسية وتتعلق أيضا بتطوير الأحياء اللي موجودة. فيما يخص مشاريع صندوق تطوير ممولة من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، حقيقة إحنا عندنا حوالي يمكن 8 مشاريع تقريبا حيتم تنفيذها من خلال هذه المنحة. ضمن خطتنا كانت موجود تطوير مجموعة من الأحياء، منها تطوير شوارع داخلية بمنطقة حي السلام، وسيبدأ العمل في هذا المشروع احتمال يعني احتمال بداية في الأسبوع اللي احنا الأسبوع الحالي اللي حاليا احنا موجودين فيه.
وأوضح موسى أن المشاريع التطويرية لا تتعدى على أملاك الآخرين، في المقابل يجب إزالة تعديات المواطنين على الأملاك العامة.
وهذا موجود تعديات لأنه هذا بيخدم المنطقة، يعني اللي أمامه متعدي على شارع متر أو مترين، يوم ما بنجي يعني عندما نأتي نقوم بأعمال بلاط أمام منزله، البلاط حيكون أمام منزله، ما حدش حيجي يعني يأخذ المكان هذا إله. من الأفضل من ناحية مرورية، وتقريبا معظم الشوارع اللي موجودة ليس فيها تعديات لأنه اشتراطات البلدية واشتراطات المانح أنه يجب ألا يكون هناك تعديات على الشوارع، ويجب إزالة جميع التعديات قبل البدء في أعمال المشاريع، أنه لا يقبلوا أنه مولوا مشاريع أو شوارع أو طرق فيها تعديات.
شرعت بلدية غزة بإنشاء 3 غرف لتجميع مياه الأمطار في شارع السكة بحي التفاح لحل مشكلة تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار المؤدية لحديقة الصداقة وتسهيل عملية تصريف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل. وذكر مدير عام المياه والصرف الصحي المهندس رمزي أهل أن المشروع يشمل إنشاء الغرف 3 بطول 7 أمتار وبعرض 3.5 أمتار وبارتفاع 4 أمتار لكل غرفة بهدف تسهيل عملية تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار وإزالة الرمال التي تتراكم داخلها والمنسحبة من مياه الأمطار. وأضاف أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال إنشاء الغرف الثلاثة خلال منتصف الأسبوع المقبل، وهي تنفذ ضمن مشروع تنظيف مياه الأمطار الممول من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بقيمة 130 ألف يورو. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا الحكومية، وهذا تذكير بالعناوين. التربية والتعليم تعلن الإضراب غدا ردا على قانون القومية وتدعو لفعالية منددة بالقانون. هيئة الحراك الوطني تطلق مسيرها البحري العاشر، ونقابة الصيادين تؤكد تجديد الاحتلال الخناق على صيادي غزة. التشريع يؤكد استمرار مسيرة العودة ويوجه نداءات لتجنب كارثة إنسانية بالقطاع. مستمعينا، انتهت نشرة الأخبار الحكومية من إذاعة ري. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.